وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود وغيره. أما أنه مرة في كل ركعة فهو من ضروريات الدين، يعني كما أن من ضروريات الدين في كل ركعة سجدتان، كما أن من ضروريات الدين أن في كل ركعة سجدتين، كذلك من ضروريات الدين ماذا؟ في كل ركعة ركوع واحد. وأما أنه مرة في كل ركعة فهو من ضروريات الدين أيضا، ويمكن استفادته من الروايات المبينة لكيفية الصلاة، مثل رواية حماد بن عيسى الشارحة، أو التي ماذا نقلت صلاة الإمام الصادق عليه السلام فيها أنه ركع مرة واحدة وغيرها. طبعا بيان تارة بيان من غير تطبيق خارجي، تارة بتطبيق الخارجي. وأما استثناء صلاة الآيات فللروايات الكثيرة الواردة في بيان كيفيتها من أنه في كل ركعة خمسة ركوع. وأما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته العمدية والسهوية في قبل قاعدة لا تعاد، المستفادة من حديث زراعة عن أبي جعفر، المستفادة نفس القاعدة، يعني لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. زين، فإذا بماذا بنقيصة الركوع؟ واضح، بنقيصة الركوع واضح أنه تبطل الصلاة، لحديث لا تعالى الصلاة إلا من خمسة. فإذا أنقص الركوع حينئذ ماذا؟ تعالى الصلاة. زين، لو زاد الركوع، زاد الركوع مو أنه أنقص الركوع، فبناء على استفادة ماذا؟ استفادة حكم الزيادة كحكم النقيصة من نفس حديث لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، يعني ماذا؟ بالإخلال بأحد الخمسة تعاد الصلاة، سواء كان الإخلال بزيادة بنقيصة أو بزيادة.
لا من النسيج
أم لا على ما من أنه لا، الرواية لا تتحدث عن ماذا؟ عن الزيادة، وجاء بقرينة وهي أن أكثر هذه المذكورات لا يتصور فيه الزيادة. زين، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت وكذا، فإنه بإطلاقه يشمل الزيادة. طبعا حتى لو ما عندنا هذه الرواية بزيادة الركوع، ظهر موجود روايات خاصة، موجود روايات ذاك الطاهر السيدي ما بيفتي بإطلاق الصلاة بزيادة الركوع. ومجرد عدم تصورها هذا رد لكلام الإمام، دفع داخل ومجرد عدم تصورها يعني الزيادة في بعض أفراد المستثنى لا يمنع من انعقاد الإطلاق بلحاظ ما أمكن بلحاظ ما أمكن فيه الزيادة يعني وهو الركوع والسجود. واضح الذي يعزز ذلك أكثر وإن كان لو الذي يعزز عدم الفرق بين الإخلال بالنقيصة والإخلال بالزيادة ليل الحديث لا تنفذ السنة الفريضة. وإلا لو ما موجود هذا الذيل لكان من قوله القراءة سنة والتشهد سنة يعني على تقدير الإخلال به بالتارك وعلى تقدير الإخلال به بالزيادة على تقدير الإخلال به بالنقص. ماذا الصلاة صحيحة أخلى بالتشهد سهوا بأن لم يأتي به أو أخلى بالقراءة سهوا بأن لم يأتي بها في هذه الحالة ماذا لا تعاد لها الصلاة وأنه أخلى بالماذا بالقراءة سهوا فزاد ومضمون بالصلاة. واضح مو بحديث لا دعاء واضح زيادة القراءة لا تضر لكن من قوله ولا تنقض السنة في الفريضة هذا الذيل اللي هو يعمم أصلا يوسع القاعدة المنار على حفظ ماذا على حفظ الفريضة احفظ الفريضة مو مشكلة إنزين بزيادة في الفريضة بأن ركع وركع في هذا الحالة كأنه ما انحفظ في الفريضة
ولا تنقض زيادة السنة أو نقص السنة في الفريضة
ولا تنقض السنة نظر نقص السنة هو أنه زيادة السنة حتى لا تنقض السنة الفريضة لا تنقض السنة الفريضة. خب على تقدير ما إذا جئت بالفريضة وزدت في هذه الحالة ماذا بيصير شنو نقضت الفريضة بشيء نقضتها بشيء أنا معلوم فيها مجال عموما. وأما استثناء صلاة الجماعة فلصحيح علي بن أخذ قل طبعا في طرف الزيادة سألت أبا سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال يعيد بركوعهما فزاد في الركوع ومع ذلك يا ماذا مغتفر معقول يقول لي أعد معه الركوع حتى لو بطلت الصلاة. واجبات الركوع قال ويلزم فيه أي في الركوع الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. بعد يجب فيه الانحناء والطمأنينة بقدر الذكر الواجب. بعد يجب رفع الرأس منه حتى الانتصاب التام والمستند في ذلك. أما لزوم الانحناء بقصد الخضوع فلتقوم مفهوم الركوع لغة بذلك بأنه ماذا ينحني. واضح لو انحنى لا بقصد الخضوع بل بقصد ناول شيء من الأرض ما ركع فليس زيادة الصلاة. واضح. وأما التحديد بذلك اللي هو بقدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين الانحناء بهذا الحد يعني مو مطلق الانحناء وإن لم تصل ماذا وإن لم تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاء كذلك فإذا هذا المقدار الانحناء يكفي فلا يعتبر مثلا أن يكون بحد أن يكون قائم الزاوية. واضح ما يعتبر حتى لو من فرج الزاوية ومشي. قال وللكلين إلى حماد ثلاثة طرق يكفي صحة بعضها لمن تأمل في محمد بن إسماعيل، لأن في طريقة الماضي الشيخ الكليني موجود محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذ، الفضل بن شاذ عن محمد، الفضل بن شاذ عن محمد بن إسماعيل. فماذا؟ فإذا تنظر أحد في محمد بن إسماعيل في هذه الحالة طرق الأخرى.
لأنه وقع الكلام فيه
محمد بن إسماعيل عن الفضل.
الشيخ الكليني يروي عن محمد بن إسماعيل عن فلور بن شاذ. هذا من هو محمد بن إسماعيل؟ هل هو محمد بن إسماعيل البرمكي، أو محمد بن إسماعيل بن مزيه، أو محمد بن إسماعيل النيشابوري المعروف ببلد فر؟ طبعا استبعد أنه ماذا محمد بن إسماعيل بن مزيه، لأنه من طبقة الإمام الرضا. محمد بن إسماعيل البرمكي اللي هو صاحب الصومعة يروي عنه الشيخ الكليني بواسطة، فبقي يتعين أن يكون هذا محمد بن إسماعيل ومحمد بن إسماعيل النيشابوري. يبقى الكلام بتوثيقه، ما بطريق إلى توثيقه، ولكن ماذا وجد طريق إلى ماذا؟ إلى تصحيح الرواية وإن لم يوثق محمد بن إسماعيل التوثيق مرجع. وإذا قيل بأن بعض الروايات دل على لزوم الانحناء بمقدار وصول الراحة، فتحمل على أي شيء؟ بعد وجود ما يدل على إجزاء وصول الماذا أطراف الأصابع إلى الركبتين، فالزيادة على ذلك ماذا حتى لو دل الدليل على وجوبها يحمل على الاستحباب بقرينة ما دل على الاكتفاء بما دون ذلك. فما دل على الاكتفاء أصرح يجزي، فذاك لا يجب. كان الجواب يلزم حملها على الاستحباب بقرينة الأولى. شوفوا هاي الرواية، الرواية طبعا صحيحة زرار التي فيها وصلت أطراف أصابعه، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاء ذلك، موجودة في الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة. فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاء كذلك. ويقول في بعض الروايات ماذا؟ لزوم الانحناء بمقدار وصول الراحة. غير الرواية هي رواية طويلة.
في الباب الأول من أبواب كيفية الصلاة، من أبواب أفعال الصلاة، ذكرها بطولها الرواية. ففيها نعم هذا المقطع اللي ناقلنا هني: وإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك. شوفوا هاي الرواية، يذكر الإمام عليه السلام الإمام الباقر لزرارة: إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى، دع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثر، واسدل منكبيك وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك إلى أن يقول: فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدمين، تجعل بينهما قدر الشبر. ثم قال: وتمكن راحتيك من ركبتيك. تمكن، فهذا أجل من ماذا؟ من وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين. إلى أن يقول: فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك فقد أجزاك. هذه رواية، ممكن رواية. فالذين قرين على ماذا؟ على الصلاة. وأنه توجد رواية ورواية، ظاهره هذا. وإذا قيل بأن بعض الروايات دل على لزوم الانحناء بمقدار وصول الركعة، ويخلي لي الباب 28 كان رواية ثانية عنها قطعة من الرواية بس. لكن لو موجود بعد روايات ماذا؟ لأنه الذي أشار إليه قطعة من نفس الرواية، لكن لو موجود بأنه يلزم أن تمكن مثلا راحتك من ركبتيك، يأتي فيه نفس الكلام. هما رواية واحدة. وبما أن هذه: فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتك أجزأك ذلك ذيل، ففي هذه الحالة هي ماذا؟ قرينة على الصدر. على أنه لما الإمام عليه السلام ذكر تمكن راحتك من ركبتك، كان يذكر سننا، كان يذكر سننا، منها أنه صف بين في ركوعك بين قدميك، تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف، كان يذكر ماذا؟ السنة. وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتك، كل السنن في سنن. فحتى هي في نفسها ما فيها دلالة على الوجوب، لأنه ذكر سنن. واضح هذا الكلام؟ فبقرينة السياق يرتفع الظهور في الوجوب اللي هو في ماذا؟ في الشرطية، بقرينة السياق. فما نحتاج إلى قرينة الذيل، وهي: فإن وصلت ماذا؟ أطراف أصابعك إلى ركبتيك أجزأك، ما تحتاج إلى كقرينة. وأما لزوم الطمأنينة في الركوع، فلصحيحة بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام: فإذا ركع فليتمكن، فإذا ركع فليتمكن من ركوعه. واضح. بناء على تفسير التمكن بالطمأنينة، تفسير التمكن بالطمأنينة ليس أرجعي لها تحفظ عليه. وأما صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين بمعنى بينما، كثيرة هذه، بين رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد، إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير دين. كان شنو؟ فلو أنه ماذا؟ ما كان ينقر، يعني المشكلة أنه بس كان جبهته يرفع. لو أنه كان يضع جبهته لكنه ماذا؟ لا يستقر. تشملها الرواية؟ ما تشملها الرواية؟ يعني الذي كان يتحدث عنه النبي مسألة ماذا؟ النقر هذا. قال: فيدل على عدم جواز النقر دون اعتبار الطمأنينة. هذا صحيح، ما يدل، لكن مو أنه يعطي أنه لا يعتبر الطمأنينة. أشتيني يا أخوان،
لا تستدل على عدم اعتبار الطمأنينة. واضح؟ ما تحدث عنه أصلا. فمن الجائز أنه لو كان ماذا يسجد لا أنه ينفر، ولكن ماذا كان لا يؤمن النبي يلتفتنا يقول له لا استقر في سجودك. هاي يعني حتى نوضح الصورة، لو واحد مثلا يهوي إلى السجود قبل أن يضع جبهته أصلا ما يجد يرفع رأسه، يقول له هذا لا يموت وهذه صلاة يموت على غيره، يعني ما يعتبر. تقول إيه، أهم شيء أن يضع جبهته حتى لو كان نقرا كنقر الغراب. لا كلا. فإذا هذه لا يستفاد منها أنها لا يعتبر الطمأنينة، وهو يقول هذه يستفاد منها ماذا؟ على عدم جواز النقر، لا أنه يعتبر الطمأنينة. مع ذلك نقول لا يستفاد منها اعتبار الطمأنينة، مو أنها ظاهرة في أنه لا يعتبر. زين. وأما لزومه، لأنه قال تلزم الطمأنينة في الركوع بأي مقدار؟ بمقدار الذكر الواجب. قال وأما لزومه بقدر الذكر الواجب فلأن الذكر الواجب يلزم الإتيان به حين الركوع الواجب دون مطلق الركوع. الآن يلزم أن يركع أزيد من ذكره الواجب؟ لا. فإذا كان هذا هي واضحة، تمهلت المقدمة، أنه لا يلزم أن يسجد أكثر من ماذا؟ من مقدار الذكر الواجب، لا يلزم. زين، هي واحدة. فلأن الذكر يلزم الإتيان به حين الركوع الواجب اللي هي الحصة دون مطلق الركوع. زين، وحيث إن الواجب من الركوع هو ما كان مع الطمأنينة، الواجب من الركوع هو ما كان مع الطمأنينة. الآن الركوع غير المطمئن فيه واجب؟ لا. والركوع المطمئن فيه هو الواجب. ولا يلزم أن تأتي بالركوع أكثر من الذكر الواجب، فيتعين أن تأتي بالذكر الواجب في الركوع المطمئن به. هكذا قال. يقول لا ملازم أصلا، بإمكانه أن يركع بمقدار الذكر الواجب ولا يأتي بالذكر الواجب، ثم يأتي بالذكر الواجب وإن كان غير مطمئن، فحقق الوظيفتين، أتى بالذكر الواجب وأتى بالطمأنينة بمقدار الذكر الواجب، وإن لم يكن الذكر الواجب حال الطمأنينة ما هو ملازم. نعم. فالاستدلال ذهب إلى أي شيء؟ إلى أنه يعتبر الطمأنينة طول الركوع، مو في خصوص الذكر، حال الذكر ما دمت راكعا يعتبر أن تكون مطمئنا حتى بعد أن تأتي بالذكر الواجب. بل لو بدا له أن لا يأتي بالذكر الواجب أولا، بل بدا له أن يسكت، يقول يعتبر أيضا مطمئن. فإذا ماذا يعتبر الطمأنينة طول الركوع؟ قال سبحان ربي العظيم وبحمده وأخذ في ذكر المستحبات، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وعجل أعداءهم وانصر ولدهم وغير إلى آخره، ولكنه ماذا؟ غير مطمئن. والآخر يعتبر أن يكون مطمئن من وين؟ من ذيك الرواية، إذا ركع فليتمكن، يقول مقتضى إطلاقه يتمكن طول الركوع، محددة بماذا؟ بمقدار ذكر الواجب. فإذا ركع فليتمكن، محددة في الذكر ومحددة في الذكر. فإذا ركع بمجرد أن يخوض، يعني بمجرد أن يصل إلى الحد اللي عادة يستخف له في نزول، ويمكن بعد بالفول شوية إلى أن يعتدل، فمن يعتدل حينئذ يلزم أن يتمكن، بمعنى أن يطمئن طول ركوع، ومثل ما يالي يمين ويسار مشاكل ذلك. فهذه مطلوب ملازمة بين الأمرين، بين اعتبار الطمأنينة في الركوع وبين وجوب الركوع بمقدار الذكر الواجب، وبين أن يكون الذكر الواجب حال الطمأنينة في الركوع لا ملازمة له. لكن أو سهلة، إذا قلنا يلزم التمكن في الركوع حينئذ لا لن يأتي بالذكر الواجب إلا مطمئنا. لاحظوا رأي السيد السيستاني تفرد بذكر. وأما وجوب رفع الرأس منه، ظاهر احتياط وجوب مو أنه فتوى، رأي السيد السيستاني احتياط وجوب. يقول الثالث من واجبات الركوع مما يجب في الركوع المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره، وكذا الطمأنينة بمعنى استقرار البدن إلى حين رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوال، حتى في غير هذا الحال يجب على الأحوال. السلام عليكم. ألو. ألو. قلت لي خلاص.